بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات الزاكيات التامات على الاسم المكنون والمقام المصون وعلى آله سر القلم وما يسطرون. في هذه الليلة، الليلة الخامسة والعشرين من شهر شوال المكرم سنة 1444 للهجرة النبوية، على مهاجرها آلاف التحية والثناء، وهي ليلة شهادة مولانا عميد الحقائق وعمدتها الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في مقدمة هذه الأبحاث أود أن أشير إشارة في حق هذا الإمام المعصوم، سادس أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والأسماء الحسنى، في مقامه صلوات الله وسلامه عليه هناك مصباحان. المصباح الأول هو فيما وقع من حوار ومناظرة في وسط قلب البيت العتيق، بيت الله الحرام، مع جملة من الملاحدة في ذلك الوقت يتزعمهم عبد الله ابن المقفع وعبد الكريم ابن أبي العوجاء، وقد دار الحديث بينهما كما ورد في النص المجيد في كتاب الكافي الشريف، وهو من مصادرنا التي نعتمدها في كل هذه الأبحاث الموضوعية والمنهجية في السير والسفر من قوالب الألفاظ والجمود عليها إلى عالم المعاني والدلالات، ومن ثم إلى الحقيقة حيثما أمكن. قال ابن المقفع: ترون هذا الخلق؟ وأومأ بيده إلى موضع الطواف، ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس، يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام، فأما الباقون فرعاء وبهائم. فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لأني رأيت عنده ما لم أره عندهم. فقال له ابن أبي العوجاء: لابد من اختبار ما قلت فيه منه. قال: فقال له ابن المقفع: لا تفعل، فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. إلى محل الشاهد، إلى أن قام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا، هذا الناقل الراوي، وابن المقفع جالسين. فلما رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال: ويلك يا ابن المقفع، ما هذا ببشر؟ وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء، وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا، فهو هذا. هذا المعنى والمضمون هو أحد أسرار أبحاثنا في سيرنا وسفرنا في المنهج العلمي الموضوعي، والذي سأبين كل ما يتعلق بطريقة النهج ونهج الطريقة بإذن الله. هذا أولا. والمصباح الثاني في حق إمامنا وما يتعلق بهذا المقام، والرواية أيضا في كتاب الكافي في المجلد الأول في باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليه السلام، النص بسنده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله، أي شهيد هذه الليلة، ومن باب أداء ما وجب قدمت تيمنا وتبركا واستعانة بمثل هذه الفضائل والمنازل للوصول إلى المقاصد بعناية ورعاية الحق جل وعلا. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة. ها هنا أحد يسمع كلامي؟ هل في هذا المجلس الذي جمعني بك أحد أجنبي عن هذه الحقائق والمطالب؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر، يعني أدخله في مكان آمن، ليقول له سرا من أسراره المخزونة والتي لا تؤتى إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد، سل عما بدا لك. إطلاق متعلق السؤال، لم يحدد ولم يقيد، وعدم التقييد والتقييد والتحديد فيه دلالة على الإطلاق، أي كل ما بدا لك وكل ما ظهر لك مما كان ومما يكون أو هو كائن. قال: قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه 1000 باب. قال: فقال يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال: أي أبو بصير، قلت: هذا والله العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. والحديث يستمر، راجعوه ودونوا هذه الملاحظات للمراجعة، إلى أن وصل إلى محل الشاهد في هذا المصباح الثاني في حياة مولانا الإمام سادس أئمة الهدى صلوات الله عليه وعليهم. ثم قال: وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش هو موجود مكنون مخزون في خزانة صدر آل محمد صلوات الله عليهم. وضرب بيده إلي فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ الإمام يريد أن يبين مقطعا من مقاطع علم الشريعة وأحكام الديانة. قال: قلت جعلت فداك، هذه الكلمة تسجل تدون، قلت جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا، كأنه مغضب. قال: قلت هذا والله العلم؟ قال: إنه لعلم وليس بذاك، إلى آخر النص. كل ما يذكر له موردا محيرا كالجفري والجامعة والمصحف وما كان، إنه يجيبه إنه لعلم وليس بذاك، إلى أن وصل: قلت جعلت فداك، فأي شيء العلم إذا لم يكن بنحو التحديد في 1000 باب ويفتح منه 1000 باب، ولم يكن بنحو التقييد في الجفري والجامعة والمصحف وما إلى ذلك، فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء، إلى يوم القيامة. أي أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين بأن العلم ليس هو عبارة عن مجموعة متراكمة من الألفاظ المبنية من الحروف وتشكيل الجمل وبيان هذه الجمل بلفظ أو كتابة أو تصور ذهني أو ما إلى ذلك، بل الحقائق لا تكون إلا بمن قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء، إلى يوم القيامة. وهذا مطلب سيأتي في مطاوي المنهج المقرر بإذن الله تعالى بشكل تفصيلي برهاني وجداني عياني قطعي بالتمام والكلية. فننتظر تلك الأيام بعونهم وعنايتهم حتى نبلغ إلى ما قصده موسى الكليم إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. والحقب جامع لحقب، والحقب هو 80 سنة، وقيل هو الدهر الطويل، يعني أسعى في دهوري وعصوري ما دمت سالكا سائرا ماشيا حتى أبلغ الغاية والنهاية. والغاية والنهاية مجمع البحرين. هذه كانت مقدمة لازمة من باب أداء حق مولانا في هذه الليلة 25 من شهر شوال، باعتبار الشهادة لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أما فيما نحن فيه، العناوين المطروحة متعددة. هل أننا نختار هذا العنوان الذي أشار إليه الحاج الفاضل وحسين؟ هذا واحد. هناك عناوين أخرى، منها التدبر النوعي في المتون للنصوص لاستنباط القواعد الكلية في مقام الاعتقاد، هذا أيضا عنوان. وبدا لي اقتباسا من الكتاب الذي سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض مطالبه للشهيد السيد عبد الصمد الهمداني الحسيني رضوان الله عليه. وهذا الرجل هو قد توفي سنة 1216 هجرية قمرية، رجل فقيه متكلم عارف إلى آخره مما ذكر في أحواله، وقد قتل غدرا في هذه السنة 1216، يعني قرابة 200 وعدة سنوات في كربلاء المقدسة بعد الحملة التي شنت من بعض معادي أهل البيت على أرض كربلاء، وذبح وقتل إلى جوار سيد الشهداء. عنده هذا الرجل كتاب اسمه بحر المعارف، وسأذكر ما فيه من أسرار، وقد سهرت ليالي وأياما متتابعة للخوض في قلب هذا البحر، ووجدته بحرا عميقا لا ساحل له من المعارف، وكما سماه بحر المعارف، وهو يقع في 3 مجلدات باللغة الفارسية، وفيه أيضا بيانات باللغة العربية. فاقتباسا من هذا العنوان بدالي و لا مشاحة كما يقولون في المصطلحات والعناوين، عنوان بحر الجواهر، وحقيقة المظهر وحقيقة الظاهر والمظاهر. يعني المطلب الذي نخوض فيه هو ماذا؟ وماذا نريد؟ هذه منهجية موضوعية وليست قراءات متنوعة ولا دراسات متعددة متشتتة، بل نحن في مقام أقوله بكلمة، هو أننا نريد السفر، السفر من قوالب الألفاظ ومن مسالك الظاهر. والجمود على مثل هذا للانتقال إلى المعنى ثم منه إلى الحقائق. كل الدراسات بين أيديكم هي لا تتعدى إلا طبعا مستثني كما سأشير، إنها لا تتعدى الطوارة المعاني والدلالات في مقام التخاطب، في مقام الأنس بالمعنى والمفهوم. أما هل أن هذا هو المقصود من نزول الخطاب في النص؟ هل المقصود هو أن يلاحظ من خلال ألفاظه ومفرداته ومعانيه؟ إطلاقا هذا خلاف الفطرة والوجدان والغاية من الخلق كما سنبين ذلك. لاحظوا، أنا الآن أقول لكم رأيت أسدا، ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ أنه من خلال هذه الألفاظ، أنه أنا رأيت أسدا وهو الحيوان المفترس. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة الخطاب، وهي مقتصرة على اللفظ للعبور منه إلى المرحلة الثانية، وهذا أمر وجداني، إذ لا يراد من كلمة رأيت أسدا أنه هذه الحروف وهذه الألفاظ، وإنما يراد منها أنني رأيت ما هو موجود في الخارج. كذلك لا يراد من صياغة هذا الكلام العنوان المفهومي والمعنى العام. يعني أتخيل، أتصور أن هناك وجودا لحيوان مفترس يطلق عليه أسد، هذه المرحلة الثانية، وهذه أيضا قنطرة أخرى نعبر من خلالها إلى المقصد والغاية، وهو أننا نكون قد رأينا الحقيقة بما هي في عالمها الخارجي، وهذا هو المقصد من الخطاب والنص، أنه يوصلك إلى الغاية التي بها تراه عيانا. ليست الرؤية هنا بالرؤية البصرية، وإنما هي الرؤية البصيرية القلبية. في مروري وجدت نارا، الكل راح يسمع هذه الجملة للتأكيد وللتعميق المقصد الذي نحن فيه. مررت بنار موقدة، الكل راح يستمع إلى هذه الجملة أن فلانا مر بنار موقدة. من خلال المرحلة الأولى وهي استعمال الألفاظ، وصلنا إلى المخبر عن، وهو أن نارا موقدة. المرحلة الأولى والثانية لا يكتفى بها في المعاني والحقائق، وإنما لابد أن ترى. فإذا رأيت النار عيانا قلت آنست نارا. أما إذا اصطليت فستكون نارا في نار. وهذا هو المعنى المرموز إليه في إراءة إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، رآها وكان قد فنى فيها عندما تجلى ما تجلى، ما زاغ البصر وما طغى في عالمه عالم الملكوت. وعلى هذا الأساس فإننا في هذه الدراسة، في هذه القراءة، نريد المعنى الحقيقي وحقائق المعاني ورقائق الموجودات المرتبطة بالمعاني. فإن لكل حقيقة رقيقة، وعلى كل صواب نور، ما من صواب إلا وعليه نور. ومن هنا في هذا المقام ينبغي أن أشير إلى هذه الأمور الأساسية في سيرنا وفي نهجنا قبل الورود في ساحة معطيات التدبر. أود أن أشير إلى أن التدبر ماذا يقصد منه؟ يقصد منه الكون مع الحقيقة وأسمائها، الوصول إلى تلك الحقيقة بقدر ما يستطيع السالك والمسافر. هذا المعنى، هذا المضمون يحتاج إلى في هذه المحاضرة الأولى تبيين عدة أمور، وهي لا على نحو الحصر، بل إنما هي على سبيل التنوير. ها هنا في المنهجية الموضوعية، في الدراسات العلمية، في مقام التدبر، لابد أن نطوي هذه المراحل الثلاث، ثم ندخل في سياقات المعنى اللغوي والمفهوم العام للتدبر، ثم إلى المصطلح الواقعي لحقيقة التدبر، المسار في هذا السير التدبري، الفذلكة لمقام التدبر. هذا سيأتي في المجالس القادمة بإذن الله. أما في محطتنا هذه وبداية الانطلاق في دراساتنا لفتح باب عريض وعميق، سوف تكون بإذن الله، لا أقولها مبالغا وإنما مستعينا بالحق، أقولها مستعينا بما سنسطره من النص المجيد قرآنا ورواية. وهذا ما سيتبين لكم في هذا المخاض، فإنه لعمر الحق يحتاج إلى صبر وتحمل وحزم وعزم لمن أراد. قبل الخوض كما قلت لابد من تبيين هذه المراحل لنكون على بينة، ليحيا من حي عن بينة. إذن لابد أن نكون في أمام هذه المراحل، إما في مقام التسليم أو في مقام السير والبحث حتى نصل إلى التسليم. أما أولا الحقائق، كيف يستدل عليها؟ تقصي أي حقيقة لابد أن يكون المتقصي غير مغلول وغير مقيد ومحبوس. في هذا المقام لا نتقيد ولا نقيد، لأن البحث بحث كما سيأتي عقلي نقلي لا يخضع لقواعد التقليد ولا الرجوع إلى عالم القيد. وبمعنى واضح، النص الذي رواه الشيخ المجلسي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: اطلبوا العلم ولو كان في الصين. وفي نص آخر: اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج وشق المهج. يعني لو تتقطع قلوبكم وجلون في السباحة على عكس تيار هذا التموج، ولو قطعتم المسافات ولعدة سنوات حتى الوصول إلى بلاد الصين أو إلى مدن الأندلس أو إلى الجزر طنجة وما أشبه، فإنه ممدوح ومطلوب. في بعض النسخ المخطوطة ونحن نبحث في الخطبة الغراء المجيدة والتي ستكون أحد مناهجنا، الخطبة الفاطمية القدسية في معارف الوجود والموجود في الكون والإمكان، وسنبين بأنها قسمت العوالم من باب الإشارة إلى قسمين: عالم العلم، عالم العين الثابتة التي ليس لها وجود وتشكل، إلى عالم العين الخارجي والتي يكون بها الإنسان متشكلا متهيئا بكسوة معينة، بلحم، بعظم، بمثال وما إلى ذلك. هذه ستكون من أسس هذا المنهج الذي نحن نسير فيه. إذن نقطع كل المسافات من أجل مخطوطة، من أجل مطبوع، حتى نأخذ منها ما يتعلق بإثبات هذه الخطبة من جانب أنها صادرة على لسانها صلوات الله عليها، وأخذ المعارف. فلعل معلومة تجول في صدور البعض أو تتلجلج فيلقفها المؤمن كما في الروايات. إذن في هذا السير لابد أن نكون قد تحررنا من قيد التقليد، أو أننا نعتمد كتابا أو رسالة أو كلمة أو قال فلان أو ما رأي فلان، فلنرجع ماذا يقول هذا العالم أو ذاك. هذا خارج عن سياق بحثنا وليس له وجود في مقامنا، لأن المقام مقام التعقل، مقام التفنن، المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وسنبين ذلك تباعا. وأيضا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، هذا خطاب لمن؟ هذا لهذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان. وسنبحث في هذا المقام ما يتعلق بهذه الحقيقة. إذن في المرحلة الأولى إننا نخوض ونجول ونجوس الديار، سواء كان في كتب الفلاسفة فضوعا أو الحكمة ما يعبر عنها بالحكمة أو العرفان أو علم الكلام، لا للتقيد بل للاستئناس. فلعل معلومة ونحن في هذا السير قد كانت مكنونة في سطر أو صدر، في سطر أو صدر، لأن العلم لا يقتصر على أحد، خصوصا وأننا نسلم بأنه لا عصمة إلا لأهلها. فبحثنا ليس بحثا فرعيا جزئيا حكميا شرعيا بقدر ما هو بحث في الكليات والكبريات والقواعد والأسس والمنهجية. لاحظوا هناك كلمة مهمة في هذا المقام، موضوع بحثنا ما هو؟ معرفة الحق وحق أسمائه. بعبارة جامعة، معرفة الحق وعرفان حقه. وهذا هو الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صادق العترة صلوات الله عليه وعليهم ماذا قال؟ قال إلا ليعرفون. العبادة الحقيقية هي المعرفة، نعم لازمها التعبد والتفقه الجزئي. فهناك تعبير دقيق لشيخنا الأستاذ دام ظله، يقول هذه العبارة: العقائد هي الفقه الأكبر، والأحكام والتشريعات هي الفقه الأصغر، وما بينهما الفقه الأوسط وهو علم الأخلاق والآداب. فإذا ما عرفنا أن المنهجية التي نسير عليها ليست تقليدية، لا غلة ولا قيد. هنا يأتي القرآن يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي أغلال وأي إصر وأي ثقل في حجبهم عن معرفة الحقيقة. وكل المعركة القائمة في هذا الوجود هي على أساس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه المعركة المحتدمة والملحة القائمة لم تنتهي بعد، وما زلنا في كل آن نتعرض إلى هذه السهام. وليس من مهامه أن يمنعك عن صلاة أو صيام. نعم، قد يكون له سهام خاصة في هذه المجالات التعبدية المطلوبة، ولكن هو يريد أن يوجه إليك رمحا قاتلا في مجال معرفة الحق والسلوك إليه. لأقعدن لهم شنو؟ صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولن تجد أكثرهم شاكرين. هذه معركة قائمة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن أهم وسائل العدو هو التربص بالغفلة. إذا غفلت تربص بك حتى يستطيع من الثغر الذي فتح له أن يدخل إلى قلبك وصدرك وعقلك فيقول لك ما يقول بلسان الحالي بلسان المقالي، ومن أجل ألا تتوجه في هذا السفر إلى الحق. الشيء بالشيء يذكر في سفر 40 هذه السنة في محرم الحرام وفي صفر تحديدا زيارة، لاحظتم توافد الخلائق. أول ما بدأت في سفرنا قلت لهم هذه الكلمة: أتدرون إلى من تسافرون ومن تقصدون؟ هذا السفر من الخلق إلى الحق، لأن مظهر الحق هو الإمام من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. إذن نحن نبحث عن المخطوطة والمطبوعة في كل كتاب، وهذا لا للاستناد والاعتماد بل من باب الموضوعية والمنهجية، أنك تستمع إلى الآخر وتقرأ ما للآخر لتصل إلى المعلومة، لا من باب أنها هي الحقيقة بل هي في مسار الحقيقة. فلا غضاضة في التجوال وتدقيق النظر فيما قيل ويقال، لنكون على اطلاع وثيق ولبناء مسلك دقيق يكون مبدأ ومبنى لما يبنى عليه. هذا الأمر الأول. أمر الثاني: تدبرنا وسير هذا التدبر لاستنباط واستخراج المعاني المبدئية يستند على ركنين. الركن الأول الدليل العقلي، أنا لا أقدمه على الدليل النقلي، لا، وإنما هو من باب المقدمة التمهيد. الدليل العقلي ماذا يؤمن؟ يؤمن لنا الأصول الموضوعية، ولما لهذا الدليل من أثر في العقد القلبي والنظم الوجداني. العاقل في كتاب الكافي، وهذا بين يدي الكتاب، كتاب خاص في العقل، في أوائل المجلد الأول من الكافي، دور العقل إنما يداق العباد، يداق الله العباد على قدر عقولهم، فالعقل له طريقية، العاقل له طريقية، العاقل لا يكون مولا وحاكما، العاقل يكون مدركا ومبينا ومعينا. أي معلومة الآن تعرض عليك، شلون تنقح هذه المعلومة وصحح من خلال الموهبة الربانية والنور المعبر عنه بالجوهر اللطيف، من خلاله تصل إلى المؤشرات الأساسية. فالعقل له دور الإدراك، لا أن يحكم بالمدركات. هذه قاعدة ثبتوها حتى نمضي إلى ما نصل إليه. هذا هو القرآن، ماذا يقول؟ كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر منه أولو الألباب. وقال عز اسمه أفلا يعقلون، بعد أفلا ينظرون، أولا يعلمون، أفلا يبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه خطابات للموهبة المسمات بالجوهر اللطيف. الركن الثاني والذي يعد الكاشف الحقيقي والحاكم الواقعي بما صدر عنه في مختلف القضايا الأساسية هو الدليل النقلي، بما نصطلح عليه النص. لاحظوا ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامي. تنبهوا إلى النص الآخر: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا. الله عجائب. عرفه من عرفه، كرر العبارة، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن. اللهم صل على محمد. فليذهب كما قال إمامنا باقر العلم، فليذهب الحسن، أي الحسن البصري ومن المعتزلة، فليذهب الحسن يمينا وشمالا، فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. وأما هذه القاعدة الأساسية، يقول زرارة: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام، كان عند الإمام، وسأله رجل عما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني عما شئت، فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. قال الإمام سلام الله عليه، قال: ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين، فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا منها هنا. وأشار إلى البيت: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن نحن في هذا المقام ينبغي أن نلاحظ بأن المستند الذي سيكون أساسا هو كل من الدليل العقلي المعين والدليل النقلي المراد والمستعار. الأمر الثالث: لا بد أن نحسم الأمر في مفهوم الغلو، وسنأتي إلى هذا البحث مفصلا. أولا، ما هو الغلو؟ هذا مطلب. تعريف الغلو اصطلاحا، وما يتعلق ببيان المصطلح وما هو الحقيقي منه، وما هي موارد الغلو، ومتى يتحقق الغلو، والغلو هل يقتصر فيه على الارتفاع أو حتى على الحط والانحطاط؟ هذا ما سنبحثه مفصلا، ولكن من باب أنه حتى يحسم في هذا المجلس كمرحلة ثالثة لتبيين الغلو. ماذا قالوا سواء ابن فارس أو غيره في كتاب معجم المقاييس أو بقية المعاجم اللغوية؟ كلهم أجمعوا على مجاوزة الحد. انتهى الغلو، أنك أكو هناك حد تتجاوز من باب غلا الشيء، يعني ارتفع عما عليه. الاصطلاح شنو؟ الاصطلاح شنو؟ هم يصطلحون كما يقول الشاطبي، والشاطبي في كتاب الاعتصام قال: الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف. هم أجمعوا بأنه كل ما تقول في شأن أحد أو في وصف أحد بما فوق ما هو عليه، إذا وصفته فهو غلو. هذا المصطلح التام فيما بينهم. ولنا أن نقول: هل أن التعريف الإصطلاحي توقيفي؟ آية نازلة؟ الإصطلاح ما يتبانى عليه أهل المعرفة في الموضوع، أهل الاختصاص في الموضوع. الآن عرف لي الفيزياء، موضوع الفيزياء، كيمياء، علم الإدارة والاقتصاد وما إلى ذلك. تجد هناك مصطلحات متعددة وعبارات كثيرة لغة أو اصطلاح. فالاصطلاح ليس حكرا على فئة أو ملأ من المتخصصين بشكل وآخر، بل إنما يعود إلى بيان حقيقة الموضوع، ثم نستنبط المصطلح المناسب لهذا العلم. فما هو الغلو؟ اصطلاحا واقعا تنبه حتى نختم. المقام الأول، راجعوا موارد الغلو، فإنه سننتهي إلى نحوين، يعني بيان روح الغلو اصطلاحا واستنادا على النص كما سأذكر. لاحظوا النحو الأول هو تنزيل المنزه، تنزيل المنزه عما هو عليه من صفاته وحقيقة ذاته. ماذا تقرؤون في دعاء الصباح؟ وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. فإذا نزلته عن صفاته وسلبت منه منتزعا صفة من صفاته، هذا غلو، سواء كان المتقمص لهذه الصفة هو المدعي نفسه لنفسه، أم المتلقي يصفه بهذا الوصف. مثاله محمد ابن مقلاس المكنى بأبي الخطاب الكوفي، كان مستقيما ودينا وراوية ومقربا من الإمام أبي عبد الله الصادق والإمام الكاظم، وكان بمنزلة العارف والداري فيما يتعلق بالنصوص، لكنه في آخر أمره ادعى أنه هو نبي، انتحل صفة ليست له، وقال الإله جعفر وأنا نبيه، فأباح المحرمات وانتهك الحرمات. هذا هو الغلو. فرقوا بين الغلو والعلو. هذا هو ملعون، هذه الفرقة من الغلاة التي ادعت صفة ليس لها أو عنوانا ليس له كالنبوة والولاية والتحليل وما إلى ذلك، فهذا هو الغلو. وما نجا من هؤلاء الملعونين إلا رجل يكنى بأبي خديجة، أبو سلمة سالم، لما قتلوهم بالكوفة وأمر الخليفة العباسي أنذاك بقتلهم، قتلوهم كانوا 70، وسلم منهم هذا ظنوا بأنه مات لأن كان ليل، فبقى بس هذا، كلهم ذبحوهم. هذا لما ذبحوه صوروا أنه مات، فمشوا، فقام بنفسه إلى أن وصل إلى مكان عالجوه ونجا، وسبحان الله تاب وصار من التوابين، المكنى بأبي خديجة أبو سلمة سالم ابن مكرم أو مكرم. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الغلو، الارتفاع بالمألوه إلى رتبة الصفات المزعومة. شنو؟ أن ينسب البنوة بأنه ابن الله، كما نسبت النصارى عيسى ابن مريم بأنه ابن الله، وكذلك عزير ابن الله، ونسبوا إليه جل وعلا الأبوة، وهذا هو الغلو. لماذا؟ لأنه ارتفعوا بالمألوه ونزلوا بالإله. أما الآن في ظرف دقائق أطلب منكم الالتفات الدقيقة، لأن هذا الأمر صعب ومستصعب بصراحة، لابد أن نحل العقدة فيه حتى نتفق بأن ما سيأتي يكون مبنيا على ما كان، وأن تعريف الغلو ستراجعون إن شاء الله البحث وستسمعونه مرة أخرى، راح يتبين لكم أدق وأدق. الآن تتلقى، لكن فيما بعد تستمع أكثر من التلقي والتدقيق. أعقد بحث في عالم الإمكان هو بحث الغلو، أعقد بحث، ولكننا بفضل الله سنبين ما يمكن على قدرنا أن المقام غير ما يتوهم. كيف؟ شوفوا، أكو حجب وأكو موانع هي اللي حالت دون النظر إلى حقيقة ومفهوم الغلو، فصار الخلط بين الغلو المنبوذ وبين العلو الممدوح. منشأ هذا الخلط ما هو؟ الآن سأبينه إن شاء الله، بس أضع العبارة بين يدي إن شاء الله حتى يتبين لكم. لاحظوا، كل موجود، هذا البيان، هذا البيان الصعب، كل موجود له جهتان، جهة إلى ربه وجهة إلى نفسه، وروايات مستفيضة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. الجهة التي هي إلى ربه روحه النقي، قد أفلح من زكاها. في هذه الجهة يصطبغ بصبغة من صفاته. شنو الدليل؟ لاحظ، رواه الخاص والعام، هذا الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواه الخاص والعام. ماذا قال؟ ما تحبب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإنه ليتحبب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، لآخر النص. هذا العبد، العبد العام، إذا وصل بقرب النوافل إلى مرتبة أن الله يكون سمعه وبصره بإجماع الخاص والعام أن هذا النص وارد، ماذا تكون جهته إلى الله؟ يكون الله سمع وبصر ويد ورجل إلى آخره. وهناك بيان عجيب للشيخ المجلس، وهذا البيان أنا لا أريد أن أطيل فيه، وإنما هو أشار إلى هذا المضمون أن المؤمن ينظر بنور الله وما رميت. الله أكبر. العالم في سبات، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. فعلا أنه إذا أراد الإنسان أن ينظر بنور الله فإنه سيكون عينه في خلقه، وهذا الذي نريد أن نبحث عنه، لا مفهوما ولا مضمونا عاما ولا مصطلحا عرفانيا ولا كلاما لفظيا هجائيا، إننا نريد أن نسعى ونسعى حيثما أراد الحق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم، الله أكبر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بعد أنت وهمتك وين توصل في هذه المضامين؟ الإنسان الذي يتقرب بالنوافل يصبح الحق لسانه وسمعه وعينه. هذا العبد من كان أو يكون، هذا التقرب بماذا؟ بالنوافل. أما التقرب بالفرائض، والمراد بالفرائض مو الصلوات المكتوبة المعلومة، وإنما المراد بالفرائض أي ما افترضه في مقام المعرفة والخلوص في المعرفة. أول الدين معرفته. فإذا تقرب بالفرائض شنو عندنا؟ هذا وإن انفرد به العام ولم يورد في كتبنا عند الخاص، لكن جاء هذا النص: ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض. هناك بالنوافلها، هناك شنو صار؟ الحق سمعه. هني شنو يصير؟ دققوا. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به وبصري الذي أبصر به. العبد في المقام الأول يكون الله سمع وبصر دليله، أما في مقام الفرائض ماذا يكون الأمر؟ أن العبد يكون عينه فينظر به، ويكون العبد سمعه فيسمع به. أنا لسان الله، أنا عين الله، مو الله عيني. هذا الله عيني في النوافل، أما في الفرائض أنا عين الله، أنا لسان الله، أنا يد الله. هذه محمولة على الحقيقة وليست على التجوز أو الكناية إطلاقا. حقائق الله ليس كمثل شيء. ألا تسلمون بهذا؟ الله هل له مثل؟ ليس له. إذا كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار، فماذا يعرف وكيف يعرف؟ قال: أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. إذن ينبغي ألا يخلط بين حقيقة الغلو المذموم المنبوذ وهو ادعاء من يدعي ما ليس له أو ينسب إلى الله البنوة أو الأبوة أو ما إلى ذلك، هذا هو الغلو، أو يدعي أنه نبي أو يدعي أنه كما في زماننا هذا يدعي بأنه ابن الإمام أو أنه صهر الإمام أو الإمام صهره، هذا هو الغلو ويوجب اللعنة. أما الذي يصدح بأنا لسان الله، وهذه الروايات تبين، حديث النافلة، حديث الفريضة، يقول بأنه يصبح ويمسي لسانه وينطق عنه ويبطش به، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ماذا؟ لأنه هو اليد، هو اليد الضاربة، كنت يده، ولهذا ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية، قلعتها بقوة ربانية. هذا هو معنى وحقيقة ما هو مذموم من الغلو وما هو الممدوح بل الواقع بل اللازم من العلو. ففرقوا بين المغالي وبين من قال قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. في ختام المطلب أبين لكم مشكلة قائمة في مجالسنا، في منابرنا، في خطبنا، في مؤلفاتنا، في مصنفاتنا، في هجوم البعض، في اتهام الموحدين والطالبين للمعرفة بأنهم غلاة، إنهم لم يفرقوا بين عالم الملك وعالم الملكوت. هذه نقطة سأقف عندها بقدر ما أستطيع. في هذا العالم لا تجعلونا أربابا. الإمام يقول لا تجعلونا أربابا، ولا تجد أحدا يقول أنه أنا اتخذتهم أربابا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في هذا العالم ظهروا بهذه الحلة النورانية، فقولوا ما قلنا واصمتوا عما صمتنا. أما في الجهة التي هم فيها، يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فلا تنزل ذلك المقام إلى هذا العالم، لأن كل عالم له لسان، له خطاب، وله أحكام. هنا يصلي، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وتشهد له، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة. هذه كلها بلحاظ عوالم الشهادة. أما الجانب الغيبي، إذا كان هذا العبد يكون سمعه الحق ولسانه وبصره، فكيف في الجانب الغيبي لمن عبر عنه فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ويقول في سورة الأعراف واتبعوا النور الذي أنزل معه. في هذا المقام لا عبارة ولا إشارة ولا توهم ولا تخيل ولا تصور ولا تبيين، لا إجمال ولا تفصيل، وإنما التسليم ثم التسليم. ف فلنفرق بين من يصفهم أو يصف غيرهم بصفات في عالم الملكوت غير عالم الملك، أو في عالم الملك غير عالم الملكوت. كل عالم له صفة. الآن أنت في روحك غير بدنك، وإن كنت واحدا أنت أنت. أنا لك أعضاء ظاهرة، حواس ظاهرة، حواس باطنة، ولك روح وعقل وقلب ونفس، وهذه كلها مراتب سنأتي عليها إن شاء الله ونبين الفوارق الجوهرية بين الروح والنفس وبين القلب والعقل. هذه كلها مراتب. مع أنك أنت أنت في عقلك وين؟ تجول في عالم السبحات، تجول في عالم الملكوت، وأنت أنت في هذا العالم تأكل وتشرب. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهناك ماذا يقول؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم بعد ذلك أيضا الآيات الأخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن لابد من تمييز كل عالم عن الآخر بلحاظ صفتي وفعلي وحكمي ذلك العالم، فلا يخلط بين العوالم ولا ينسب ما ليس في هذه العوالم ظاهرا ينسب إليه ظاهرا، لأنه قولوا ما قلنا. إذن حسم هذا الأمر ينبغي أن يلاحظ من خلال هاتين الجهتين، كل موجود إلى جهة مادية وإلى جهة غيبية، جهة إلى ربه وجهة إلى نفسه. فإذا كان في جهته إلى ربه قد اصطبغ بصبغة أو سمة أو صفة، فإنه يكون لسانه وعينه ويده وأذنه. هذا أي مخلوق وصل إلى هذه المرتبة؟ فكيف بمن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وكيف بمن قالوا في النص الصحيح في هذا الكافي، وهذا شاهد وسأتي بالمصادر كل المصادر في هذا المقام، قال عن أبان بسنده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أكون في هذا المقام مقدما لكم هدية، وهي براعة الاستهلال، وهي سر من الأسرار. هذا كتاب، راح أختم إن شاء الله، هذا كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، سنة 380 توفي، وقد كتب منظومة محكمة متقنة من كمال الدين، من أخبار الرضا، من الأمال، من لا يحضره الفقيه، هنا في هذه الصفحة حسب هذه الطبعة، لأن الطبعات قد تختلف، هاي مؤسسة الأعلمي المطبوعات بيروت، كلام الإمام الرضا عليه السلام بعد أن كاد المأمون من طرد أصحاب الإمام عن مجلس الإمام الرضا عليه السلام والاستخفاف بالإمام، كان من دعائه تنبه. وأختم لأن خير الختام هو هذا. يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لجلالته ووجلت القلوب من خيفته وارتعدت الفرائص من فرقه أي خوفه. شوفوا عدوا معي الأسماء الحسنى. يا بديء يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع. اسمعوا العبارة. صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. هذه خذوها واكتبوها بماء الذهب. وصلي على من شنو شرفت الصلاة بالصلاة عليه. أي مقام تتحدثون عن وعما يتساءلون؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علم دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.